السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سماحة السيد.
صبحكم الله بالخير وتقبل الله منكم.
تقبل الله أعمالكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قلنا أن مقدمة الواجب تقسم إلى مقدمة شرعية ومقدمة عقلية ومقدمة عادية، وقد تقدم الكلام في المقدمة الشرعية وبقي الكلام في المقدمة العادية. هذا وقد مضى بعض الكلام في المقدمة العادية، لكن المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى أراد أن يفصل أكثر في هذه المقدمة. وقلنا أن المقدمة العادية قد يراد بها ما جرت العادة وحكم العرف بتقديمه على الواجب من دون أن يكون للواجب توقف عليه، وهذه المقدمة بهذا المعنى خارجة عن محل البحث. وإما أن يراد بها ما يتوقف عليه الواجب بحسب قضاء العادة والعرف، بحسب قضاء العادة بمعنى أن هناك توقفا، لكن هذا التوقف موقوف على النظر إلى حكم العادة، وذلك من قبيل نصب السلم بالنسبة إلى الكون على السطح. فإن الكون على السطح لا يتوقف على نصب السلم بحكم العقل، وذلك لإمكان الطيران أو إمكان طي المسافة بقوة خارقة أو قصر قاصر، ولكن إذا لاحظ العقل أن مقتضى طبع الجسم أن لا يكون واجدا لقوة قاهرة قاصرة، وأن لا يكون متمكنا من الطيران، والعادة تقضي بأن الخوارق لا تقع كثيرا، يحكم العقل حينئذ بملاحظة هذه الأحكام أن الإنسان لا يستطيع أن يكون على السطح إلا إذا نصب السلم. فكما أن طي المسافة بين الأرض والسطح مقدمة للكون على السطح، كذلك نصب السلم بالنسبة إلى طي المسافة. فكما يحتاج الكون على السطح إلى طي المسافة بحكم العقل، كذلك يحتاج الكون على السطح إلى نصب السلم، وكذلك طي المسافة يحتاج إلى نصب السلم بحكم العقل. غاية الأمر أن الفرق هو أن مقدمية طي المسافة هي لطبيعي الكون على السطح، وأما مقدمية نصب السلم فهي بالنسبة إلى من كان عادما للقوة الخارقة وغير قادر على الطيران، وليس عنده مثلا أدوات تمكنه من الوصول إلى السطح. فهذا التوقف بالقياس إلى هذا الفرد من طبيعي المكلف هو الذي يميز هذا القسم من المقدمة عن مقدمة الوجود العقلية. وعبر المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى عن هذه المقدمة بتعبير آخر، فقال أن توقف شيء على شيء من جهة امتناع وجوده بدونه تارة يكون ذاتيا من قبيل توقف وجود الكل على وجود الجزء لاستحالة وجود الكل بدون جزئه، لأن ذلك يستبطن التناقض إذ الكل عين الجزء، وتارة يكون التوقف من جهة استحالة وجود الموقوف بدون الموقوف عليه للزوم المحال الوقوعي، أي للزوم المحذور الوقوعي، من قبيل الكون على السطح من دون طي المسافة، فإن ذلك مستلزم لوقوع المستحيل وهو الطفرة، أي كون الإنسان في هذا المكان ثم يكون في مكان منفصل عنه بمكان آخر من دون التوسط في المكان المتوسط، هذا مستحيل عادة، هذه هي الطفرة المستحيلة. وقد أقام البرهان على أن الطفرة مستحيلة وأن وقوعها مستحيل. إذن الكون على السطح من دون طي المسافة يستلزم محذورا عقليا، ولأنه يستلزم المحذور العقلي يكون مستحيلا، هذا مستحيل وقوعي. فالمستحيل الوقوعي ممكن بحسب الذات، لكن وقوعه يستلزم المحذور العقلي. وتارة يكون التوقف لا من جهة استلزام الوقوع التناقض ومخالفة حكم العقل كما في الممتنع الذاتي، ولا من جهة استلزام الوقوع لمحذور عقلي كما في الممتنع الوقوعي، بل من جهة أن الجسم الثقيل بطبعه الذي لا يكون مشتملا على أدوات تمكنه من الطيران، مع الحكم باستحالة الطفرة وعدم القوة الخارقة، هذا يحكم العقل باستحالة كونه على السطح من دون نصب السلم. فهذا هو الممتنع العادي، هذا هو الممتنع العادي. ثم إن المقدمة في موارد المقدمة العادية هو الجامع بين الطيران مثلا وبين نصب السلم، والتوقف بلحاظ الجامع توقف عقلي، لأنه لا يمكن الكون على السطح من دون هذا الجامع. نعم، إذا نسب التوقف إلى فرد من أفراد الجامع وهو نصب السلم كانت المقدمية عادية، فكون نصب السلم مقدمة عادية بلحاظ خصوصيته لا بلحاظ الجامع بينه وبين الطيران. فنسبة الوجوب إلى هذا الفرد العادي تكون نسبة عرضية، وأما نسبة الوجوب المقدم إلى الجامع بين نصب السلم وبين الطيران فهي نسبة ذاتية. والتخصيص الفرد العادي بالوجوب من باب أنه هو القابل للتكليف، وذلك لأن العادة تقضي بأن يكون الجسم غير قادر على الطيران، فلا معنى لتكليف الجسم مثلا بالجامع أو بخصوص الطيران، إذن ينحصر التكليف بهذا الفرد الممكن وهو نصب السلم. كما أن التقسيم للمقدمة إنما هو بلحاظ ما يمكن تعلق الوجوب الغيري به. ثم إن المحقق الأصفهاني أراد أن يقرب المسألة فنظر لذلك بالمسبب التوليدي. قال المحقق: لو تعلق التكليف بالتسخين الإرادي أو بالتبريد الإرادي ولم يكونا ممكنين بمجرد إرادتهما، بل كانا يحتاجان إلى مقدمات وأسباب، يحكم العقل حينئذ بلزوم توفير ما يمكن معه حصول الامتثال، فيكون إحضار المبرد أو إحضار المسخن واجبا بالعراض، لأن المبرد مقدمة واقعية. فكما أن مقدمية المبرد مع أنها واقعية إلا أن وجوبها بالعراض، كذلك بالنسبة إلى ما نحن فيه وهو نصب السلم، فإنه واجب بالعراض لأن مقدميته بالعراض. الجامع مقدمة واقعية، وأما نصب السلم فإنه فرد من أفراد الجامع، فالعقل يحكم بأن الواجب هو الجامع بين الأفراد، لكن باعتبار استحالة غير هذا الفرد بحسب العادة ينحصر الوجوب في هذا الفرد. ثم قال المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى أن كون المقدمة العادية من أفراد المقدمة العقلية بحسب التوقف الواقعي لا يمنع من أن يكون لها نحو امتياز عن المقدمة العقلية، وذلك لما عرفت من أن المقدمة العقلية يحكم العقل بالتوقف في موردها بدون توقف بدون تردد، وأما في مورد المقدمة العادية فالعقل يحكم بالتوقف لا بملاحظة طبيعة المقدمة بل بملاحظة الجامع بينها وبين غيرها بالقياس إلى موضوع خاص. فبهذا اللحاظ يمكن أن يقال بأن المقدمة العادية تخالف المقدمة العقلية. هذا حاصل كلامه قدس الله نفسه الزكية. ونحن قد وعدنا بالتعليق على كلامه، نلاحظه عند التطبيق إن شاء الله تعالى. قال في صفحة 29 قبل الدخول في عبارته على الله مقامه: لا بأس بإيراد ما وعدنا بذكره. المحقق الأصفهاني على الله مقامه قال أن المقدمية في مورد المقدمة العادية إنما هي بالقياس إلى الغير. قالوا أن المواد الثلاثة تنقسم إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير. وقالوا أن ما المقصود بما بالذات أن يثبت الحكم بالنظر إلى ذات الموضوع ولو مع قطع النظر عن غيره، وأما ما يكون بالغير فهو ما يكون ثبوته بمنشئية الغير وبسببية الغير كما في وجوب المعلول بالنظر إلى علته. فإنك إذا نظرت إلى المعلول وقسته إلى العلة حكمت بأن العلة يستفيد الوجوب من المعلول، عفوا، حكمت بأن المعلول يستفيد الوجوب من العلة. فيقال عن هذا الوجوب أنه وجوب بالغير، أي وجوب ثابت بسبب الغير، ولذلك يقال أنه ما يكون بإعطاء الغير. وأما طبعا مثاله وجوب المعلول عند وجود العلة، وأما ما بالقياس إلى الغير فهو عبارة عن الحكم الثابت بالنظر إلى الغير، أعم من أن يكون ذلك على سبيل الاقتضاء أو لا. ومثاله الحكم بوجود العلة عند وجود المعلول. فإننا إذا لاحظنا معلولا ما حكمنا بأن علته ثابتة معه قطعا، ولكن الحكم بضرورة وجود العلة ليس من جهة اقتضاء المعلول لوجود العلة، لأن الاقتضاء عين العلية ولا يمكن للمعلول أن يكون علة، بل المقصود باللابدية هنا اللابدية العقلية، أي أن العقل لا يمكن أن لا يصدق بوجود المعلول العلة مع تصديقه بوجود المعلول، وذلك لتبعية المعلول للعلة. فإذا كان المعلول ثابتا كان ذلك مستوجبا للحكم بثبوت العلة قطعان. لكن نحن لا نلاحظ أن هذا الحكم هل هو من باب الاقتضاء، وقد ذكرنا أن هذا مستحيل، أو لا. نقول لا، لا نلتفت إلى هذه الجهة، بل نريد أن نقول بأنه يمكن الحكم بثبوت الوجوب مثلا بالنظر إلى الغير، سواء كان هذا من قبيل اقتضاء الغير كما في العلة للمعلول، أو من قبيل استدعاء الغير كما في المعلول للعلة. فإن المعلول بوجوده يستدعي وجود العلة لأنه محتاج إلى وجود العلة. وبالجملة فإن المقصود بالوجوب بالقياس هو ما يكون بملاحظة الملازمة بين الوجوبين مثلا، أو بين الإمكانين، على القول بأنه يمكن أن يكون هناك إمكان قياسي مع أنه ليس له فرد في الخارج، أو بالنسبة إلى الامتناعين. فكما أن وجوب المعلول يلازم وجود وجوب العلة لأنه تابع، كذلك وجوب العلة يلازم وجوب المعلول لأنه منشأ. فكما أن المعلول لا ينفك عن العلة، كذلك العلة لا تنفك عن المعلول، فبينهما معية. فمرة نقصد بالحكم بيان التبعية، وهذا ما يكون في موارد الوجوب بالغير، وتارة نقصد بالحكم بيان المعية من دون ملاحظة أن هذا تابع أو لا، أو ذاك متبوع أو لا. وهذا هو مورد الحكم المواد بالقياس، فعندما يقال وجوب بالقياس فالمقصود بذلك أن هذا الوجوب يلازم وجوبا ما، من دون ملاحظة أن هذا تابع أو متبوع، ولا أن ذاك تابع أو متبوع، وكذلك بالنسبة إلى الامتناع. إذا عرفت ذلك نقول أن ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى خلاف هذا الاصطلاح، ولا نقصد الإشكال في مقام الاصطلاح فقط، فإنه لا مشاحة في الاصطلاح، بل نقصد بذلك أن ما ذكره المحقق الأصفهاني ليس إلا من موارد التوقف العقلي، فما ذكره من معنى للمقدمة العادية ليس إلا نفس المقدمة العقلية، مع أنه كان بصدد بيان امتياز المقدمة العادية عن المقدمة العقلية، وتوضيحه أن المقدمية في المقام، وهي مقدمية نصب بالسلم، ليست لطبيعي الكائن على الأرض، فإن طبيعي الكائن على الأرض يمكن أن يطير عقلا، ويمكن أن يكون واجدا للجناح الذي يتمكن معه من الطيران، ويمكن أن يكون من قبيل من عنده علم من الكتاب بحيث يأتي بالعرش قبل أن يرتد الطرف، فكما يأتي بالعرش قبل أن يرتد الطرف يمكن أن ينتقل من هذا المكان إلى ذلك المكان من دون طفرة، بل بسرعة خارقة لا يمكن للطرف أن يلمحها، هذا ممكن عقلا، فإذا كان ممكنا عقلا فلا مقدمية لنصب السلم. لكن إذا لاحظنا فردا من أفراد المكلف، وهو الفرد الذي لا يشتمل على مثل هذه الخصوصيات لأنها خصوصيات خارقة للعادة، فالطيران خارق للعادة، والخارق للعادة نادر الوجود، والوجدان للجناح خارق للعادة، والخارق للعادة نادر للوجود، وكذلك الاتصاف بالعلم من الكتاب فإنه خارق للعادة، وخارق العادة نادر للوجود، فبلحاظ حكم العادة التي تقتضي أن لا يكون لهذه الأفراد وجود، نحكم بأن ما عدا هذه الأفراد، وهي الأفراد التي تقتضيها العادة، نحكم بأن تلك الأفراد لا تتمكن من الكون على السطح إلا بنصب السلم. فإذا لاحظنا هذه الطائفة من الأفراد وهي التي تنتفي معها الخوارق للعادة، فإن هذه الأفراد مقدمية نصب السلم بالنسبة إليها عقلية وليست عادية، بل كون المقدمة عادية إنما هو بالنسبة إلى الطبيعي. إذن ما المقصود بالمقدمة العادية؟ المقصود بالمقدمة العادية هو أن المقدمية ليست بلحاظ الذات، بل بلحاظ اقتضاء العادة تخصيص الذات بقيود خاصة، فالعادة أثرها في المقام إخراج الذات المقدمة من حد الإطلاق إلى حد التقييد، وذلك لأنه مع حكم العادة بأن المكلف لا يكون قادرا على الطيران ولا على السرعة الخارقة للعادة ولا على مثلا وجدان الأجنحة التي يتمكن معها من الطيران، إذا اقتضت العادة ألا يكون لهذه الأفراد وجود، لم يكن في الخارج إلا الأفراد العاديون، والفرد العادي لا يتمكن من الكون على السطح إلا بنصب السلم، فبالنسبة إلى الفرد العادي نصب السلم مقدمة واقعية ومقدمة عقلية، وليست مقدمة شرعية وليست مقدمة عادية. إذن العادة إنما لها أثر في الطرف موضوع المقدمي، فمورد المقدمية ليس مطلق المورد، بل هو مورد خاص، وهو المورد الخالي من الخوارق للعادة. وهذا وجه الالتفات إلى العادة. فنحن عندما نقول العادة كذا وكذا، نقصد بذلك أن مقتضى العادة أن لا يكون في الخارج إلا هذه الأفراد. فإذا لاحظنا هذه الأفراد الخارجية، حكمنا بأن توقفها عقلي. طيب، إذا كان هذا التوقف عقليا، فما معنى القول بأن هذا امتناع بالقياس؟ الحق أنه ليس امتناعا بالقياس، بل هو امتناع بالغير، وليس امتناعا بالقياس. وهذا على حد ما يذكر في المقدمة العقلية. فكما أن وجود ذي المقدمة بدون المقدمة العقلية مستحيل، وهذا من باب الامتناع بالغير، كذلك في مورد المقدمة العادية نقول أن وجود ذي المقدمة بدون المقدمة العادية مستحيل، وهذا من باب الامتناع بالغير. غاية الأمر أن هناك تسامحا عند العرف، حيث يطلق الكلام فيقال أن الكون على السطح موقوف على نصب السلم، وهذا فيه تسامح، لأن الموقوف ليس الكون على السطح مطلقا، بل الكون على السطح لمن لم يكن واجدا لخوارق العادة. فأنت إذا قيدت موضوع المقدمية ولم تأخذ الكون على السطح مضافا إلى الطبيعي المكلف، وجدت أن هذا المكلف بعد التقييد كالمكلف مطلقا بالقياس إلى المقدمة العقلية. التوقف عقلي، وليس بينهما فرق من هذه الجهة. فإشكالنا على المحقق الأصفهاني ليس في أن إضافة المقدمية إلى من كان خارقا، إلى من كان فاقدا لعدم القدرة على الطيران وأمثال ذلك، فإشكالنا ليس عليه من هذه الجهة أن الإضافة لابد منها، بل إشكالنا عليه أنه بعد أخذ هذه القيود في مورد المقدمية، لماذا يقول بأن الامتناع هنا بالقياس وليس بالغير؟ هذا ليس بصحيح، بل عرفت أنه امتناع بالغير، نظير ما يكون في المقدمة العقلية. وإذا كان الأمر كذلك، فلا وجه لجعل المقدمة العادية في مقابل المقدمة العقلية. فكلام الآخر صحيح، وهو أن المعنى المعقول للمقدمة العادية، وهي ما لا يمكن لذي المقدمة الوجود بدونها بحسب العادة، هذا معنى يرجع إلى المقدمة العقلية. وإشكال المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى ليس بتام، وسيأتي توضيحه. نرجع إلى العبارة. قال: قوله قدس سره، فهي أيضا راجعة إلى العقلية. هذا كلام صاحب الكفاية. قال المحقق الأصفهاني: مقابلة العادية للعقلية مع اشتراكهما في الاستحالة الواقعية. يقول هما يشتركان في أن الاستحالة بالنظر إلى الواقع، لكن بينهما فرق بملاحظة أن استحالة الكون على السطح بلا طي المسافة محال لاستحالة الطفرة برهانا. أي أنه إذا لاحظنا الكون على السطح، نحكم بأن من كان على الأرض لا يمكن أن لا يطوي المسافة بينهما، وإلا لزم المحال العقلي وهو الطفرة التي أقيم البرهان على استحالتها. بل قيل أنها لا تحتاج إلى برهان، استحالة الطفرة ثابتة بالبداهة. واستحالته بلا نصب السلم ليست لاستحالة الطيران برهانا، بل لأن الجسم الثقيل بالطبع ليس له الطيران، بل بقاصر من جناح أو قوة خارقة للعادة مع إمكان الطيران ذاتا. فالطيران ممكن عقلا، والجسم الثقيل يمكن أن يطير بحسب حكم العقل إذا لاحظنا ذاته، لكن في الخارج لا يطير. لماذا في الخارج لا يطير؟ لأنه بحسب العادة الجسم الثقيل لا يطير. طبعا إذا كان الجسم الثقيل لا يطير عادة، فبقيد عدم الطيران يكون نصب السلم مقدما. قال: وإن كان بالقياس إلى عدم القوة أو مع وصف انعدامها فعلا محالا عقلا. إذا أخذنا عدم قوة الطيران في موضوع التوقف، أو أخذنا انعدام الطيران بالفعل، أي فرضنا وجود ثقيل لا يطير أصلا، فثبوت الكون على السطح بدون نصب السلم محالا عقلا. وبالجملة أصل طي المسافة مقدمة ونصب السلم مقدمة، طي المسافة مقدمة الكون على السطح، نصب السلم مقدمة طي المسافة، طبعا مقدمة المقدمة مقدمة، إلا أن الأول مقدمة لاقتضاء حكم العاقل، والثاني مقدمة لاقتضاء طبع الجسم بما هو من دون قاصرين. أقول: ما معنى اقتضاء حكم العاقل؟ العقل في هذه الأمور لا حكم له، وإنما العقل دوره الإدراك والكشف. فقولنا أن طي المسافة مقدمة لاقتضاء حكم العاقل في الواقع لا يصح إلا إذا أريد باقتضاء حكم العقل أن العقل إذا لاحظ الكون على السطح والكون على الأرض وتخلل المسافة بينهما مع حكمه باستحالة الطفرة، أي إدراكه كون الطفرة مستحيلة، يدرك العقل حينئذ أن الكون على السطح يقتضي بطبعه بذاته طي المسافة، فيرجع الأمر في المقدمة العقلية والمقدمة العادية إلى أمر واحد. فكما أن طبع الجسم بما هو من دون قاصر يقتضي نصب السلم، كذلك الكون على السطح يقتضي طي المسافة. إذن ما الفرق بين المقدمة العقلية والمقدمة العادية؟ وهذا هو الصحيح، أنه لا فرق بينهما، فكلام الآخر تام. وما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى لا يكون صحيحا إذا لاحظنا المقدمة. نعم، ذو المقدمة يختلف في مورد المقدمة العقلية عنه في بالنسبة إلى مورد المقدمة العادية، فالمقدمة العقلية مقدمة لنفس الطبيعي، وأما المقدمة العادية فهي مقدمة إلى ما تقتضيه العادة للطبيعة من وجود. فالكون على السطح بنفسه إذا لاحظناه يقتضي طي المسافة ولا يقتضي نصب السلم، لأننا نلاحظ نفس الكون على السطح بما هو هو. وأما إذا لاحظنا الكون على السطح في الخارج، فالعادة تقتضي أن لا يوجد الكون على السطح في الخارج إلا في أغلب الموارد المعروفة بيننا، وهي موارد الإنسان الذي لا يكون قادرا على الطيران، ولا يكون واجدا للقوة الخارقة للعادة، ولا يكون عنده علم من الكتاب مثلا. فإذا لاحظنا الإنسان بهذه القيود قلنا بأن مثل هذا الإنسان يقتضي نصب السلم، كونه على السطح يقتضي نصب السلم. قال: وبعبارة أخرى، امتناع كون شيء بدون شيء تارة امتناع ذاتي من قبيل الكل والجزء، فإن الكل لا يكون بدون الجزء، وهذا من باب استحالة الذاتية، لأن انتفاء الجزء انتفاء الكل لاتحادهما في البيان المتقدم، وأخرى وقوعي كامتناع الكون على السطح بلا طي المسافة، فإن الكون على السطح بلا طي المسافة أمر ممكن عقلا، بمعنى أن ماهية هذا العنوان لا تستبطن التناقض، بخلاف تصور الكل بدون الجزء فإنه يستلزم التهافت في مقام التصور. أما هذا الكون على السطح بدون نصب السلم فهو عنوان معقول متصور، لكن لا وجود له في الخارج، لأنه يلزم منه المحال، فإنه يلزم من وقوعه محال. وهي الطفرة المستحيلة عقلا. وثالثة، لا يكون الامتناع كذلك كالكون على السطح بلا نصب السلم، فإنه لا يلزم من فرض وقوع الطيران، انتبهوا، قال لا يلزم من فرض وقوع الطيران أو القوة الخارقة للعادة محال. نقل الكلام قدس الله نفسه إلى فرض وقوع الطيران، مع أنه لا ربط لما نحن فيه بفرض وقوع الطيران. ليس كلامنا في أن وقوع الطيران مستحيل أو لا، لم يقل أحد أن وقوع الطيران مستحيل ذاتي أو وقوعي أو لا ذاتي ولا وقوعي، أصلا ليس كلامنا في أن وقوع الطيران مستحيل أو لا، كلامنا في أن من لم يكن قادرا على الطيران ولا واجدا لقوة إلهية، هل يمكن أن يكون على السطح بدون نصب السلم أو لا؟ وهذا من بداية المغالطة عنده قدس الله نفسه، أو ولو من باب الغفلة على الله مقام. قال وإنما يستحيل بلا نصب السلم بالقياس إلى عادم الجناح. طيب شنو منشأ الاستحالة بالنسبة إلى عادم الجناح وعادم القوة الخارقة؟ منشأ الاستحالة أن فرض الكون على السطح حينئذ يلزم منه من وقوعه المحال، فيكون محالا وقوعيا، نظير ما يذكر في الكون على السطح بالنسبة إلى الطفرة. فكما أن الكون على السطح يقتضي طي المسافة، كذلك الكون على السطح يقتضي نصب السلم بالنسبة إلى عادم الجناح وعادم القوة الإلهية. وهذا معناه أنه لا مقابلة بين هذا وبين المحال الوقوعي. قال فيسمى الامتناع الممتنع بالامتناع الذاتي والوقوعي بالمحال العقلي، ويسمى الممتنع بالامتناع القياسي بالمحال العادي، وباعتبارهما يكون التوقف بالمحال العادي وباعتبارهما يكون التوقف الواقعي عقليا تارة وعاديا أخرى. إذن الإنصاف أن ما ذكره قدس الله نفسه لا ينتج كون المقدمة العادية غير المقدمة العقلية. والحاصل أنه إن كان في مورد المقدمة العادية توقف واقعي فالمقدمية واقعية عقلية، وإن لم يكن هناك توقف واقعي فالمقدمية منتفية لأن التوقف منتف. وإنما الفرق الصحيح بين المقدمة العادية والمقدمة العقلية أنه ليس هناك فرق في المقدمة، بل الفرق في ذي المقدمة. فعندما يقال مقدمة عادية يقصد بذلك أن حكمنا بالمقدمية مبني على حكم العادة، وأن الموجود من ذي المقدمة ليس إلا فردا خاصا. فعندما يأمر الشارع بالكون على السطح ونلاحظ حكم العادة بأن الكون على السطح لا يكون مع القوة الإلهية ولا يكون مع القصر القاصر ولا يكون مع الطيران، فإن مثل هذا الواجب يقتضي وجوب نصب السلم. إذن العادة لها أثر في طرف ذي المقدمة لا في طرف المقدمة، فالعادة لا تجعل غير المقدمة مقدمة، بل العادة تقتضي تخصيص وجود ذي المقدمة بوجود خاص. فإذا لاحظنا نفس وجود المقدمة بما هو هو، أي في مقام التصور، لم نحكم بالمقدمية. وأما إذا لاحظنا وجود المقدمة في وجود ذي المقدمة في الخارج، فإننا نبني على العادة، عادة نقول أنه بحسب العادة يكون مكلف عادما للقوة وعادما للقدرة لقصر القاصر، وهكذا نحكم بأنه يجب عليه نصب السلم. وهذا معناه أن المقدمة العادية هي مقدمة عقلية بالقياس إلى حصة من الطبيعة ليس إلا، وهذا ما صرح به سابقا، لكنه لما سمى ذلك امتناعا بالقياس وقع في الخطأ، فخطأه في الاصطلاح أدى به إلى توهم الفرق بين نحوي الوجوب والتوقف، مع أن هذا ليس بصحيح، فإن المقدمة العادية مقدمة عقلية والامتناع فيها امتناع بالغير. قال: نعم، حقيقة المقدمة هي الجامعة بين الطيران ونصب السلم. أقول مقدمية الجامع ليست بالقياس إلى الأفراد العادية، بل مقدمية الجامع بالنسبة إلى الطبيعة. فإذا لاحظنا الطبيعة أي مطلق الكون على السطح، حكمنا بأنه لا يتوقف إلا على طي المسافة بأي وسيلة. وأما إذا لاحظنا أفراد الكون على السطح التي توجد بحسب العادة، فإن هذه الأفراد العادية لا تتوقف على طبيعي على جامع الجامع بين نصب السلم والطيران. كيف وهي لا تطير؟ اللهم إلا أن يقال بأن استحالة فرد من الأفراد لا يمنع من كون الجامع هو الواجب، وهذا من قبيل أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، فيقال مثلا بأن هذا الفرد هو موقوف على الجامع، لا بأس بذلك. إلا أنه ينحصر الجامع في الثاني وهو نصب السلم لعدم ما يتمكن معه من الطيران، فهو أي نصب السلم واجب بالعراض، لما عرفت من أن الجامع هو المقدم لا بالذات، فالتوقف بالنسبة إلى هذا الواجب بالعراض لا بالإضافة إلى الجامع. فالمقدمية إنما هي للجامع لا إلى هذا، لا بالنسبة إلى هذا الفرد. قال: لا بالإضافة إلى الجامع، فإنه عقلي، أي أنك إن أخذت الجامع فالجامع مقدمة عقلية، وأما إن أخذت هذا الفرد فالفرد مقدمة عادية، فإنه عقلي كأصل طي المسافة. قال: والكلام في المقدمة القابلة للاتصاف بالوجوب فعلا. هذا من جهة أنه إذا كان المقدمة هو الجامع فلما يقال بوجوب هذا الفرد، فالجامع هو الواجب. قال: لما كان الجامع ممتنعا بحسب العادة لم يكن قابلا لتعلق الوجوب به، والتقسيم إلى الثلاثة بهذه الملاحظة. فعندما يقال مقدمة شرعية ومقدمة عقلية ومقدمة عادية، يقصد بذلك ما يمكن تعلق الوجوب به من المقدمات، لا الجامع فيما نحن فيه هو الجامع بين الطيران ونصب السلم، فإن مثل هذا الجامع لا يقبل تعلق التكليف به بحسب العادة. كما أن المأمور به لو كان هو التسخين الإرادي أو التبريد الإرادي، هذا تمثيل بالأسباب التوليدية أو بالمسببات التوليدية. إذا أمر الشارع بالتبريد أو بالتسخين ولم يكن حصولهما مقدورا إلا بأسبابهما من قبيل إحضار المسخن وإحضار المبرد، يكون إحضار المبرد باعتبار اتحاده مع التبريد خارجا واجبا لكن بالعرض، فالمبرد مقدمة واقعية وواجب بالعرض. كذلك نقول بالنسبة إلى ما نحن فيه أي نصب السلم، نقول أن نصب السلم مقدمة بالعرض وواجب بالعرض. قال: فعدم التمكن من التسخين والتبريد بمجرد إرادتهما مع إمكانهما ذاتا يوجب مقدمية مسخن أو مبرد خارجي، فالوجوب هناك أي للمسخن والمبرد عرضي، لأن الواجب هو التبريد للمبرد، لكن اتحاد الاثنين يوجب نسبة حكم أحدهما إلى الآخر. وأصل المقدمة ذاتي، أي أن المقدمية للمبرد أمر واقعي، وهنا مقدمية المقدمة بالعرض، أي أن نصب السلم مقدمة بالعراض فيكون واجبا بالعراض، إلا أن ذلك لا يوجب عدم المقابلة بين المقدمة العقلية والمقدمة بين المقدمة العقلية والمقدمة العادية. أصلا هذه العبارة لا وجه لها، لأن المفروض أن هذا الكلام على طوله ينتج أن المقدمة العقلية غير المقدمة العادية، فلا حاجة بعد ذلك بعد إثبات الفرق إلى نفي عدم المقابلة بمثل هذه العبارة، هذا لا معنى لها، إلا أنك قد عرفت أن المقدمة العادية ترجع إلى المقدمة العقلية. فلعل المحقق الأصفهاني لما كان في مقام ضميره يحس بهذا الارتكاز القاضي برجوع هذه المقدمة العادية إلى المقدمة العقلية، مع ذلك أصر على أن بينهما فرقا ولو بهذا المقدار. لذلك مع رجوع المقدمة العادية إلى المقدمة العقلية تصح المقابلة، وإلا فلا معنى لنفي عدم المقابلة بعد إثبات الفرق، لأن الفرق هو المقابلة. قال: كما أن رجوع الثانية إلى الأولى بعد ملاحظة الامتناع بالقياس إلى الغير أو بالغير لا ينافي المقابلة بينهما بالذات، بمعنى أن المقدمة العادية تكون مقابلة للمقدمة العقلية بحسب الذات، وذلك للفرق بينهما كما عرفت. طيب، هذه العبارة الثانية أيضا: لا ينافي المقابلة بينهما بالذات بعد ملاحظة الامتناع بالقياس إلى الغير أو بالغير، أيضا لا تخلو من إرباك، وذلك لأنها بحسب العادة هذه العبارة يؤتى بها لبيان الفرق بين الموضوعين بقطع النظر عن الحكمين، مع أن حكم المقدمة العادية إنما يكون بملاحظة حكم المقدمتين، أي أن مقابلة العادية للعقلية إنما هو بعد ملاحظة القياس إلى الغير، وإلا إذا رفعنا القياس إلى الغير والحكم بالغير فما الفرق بين المقدمة العادية والمقدمة العقلية؟ كلام الآخند حيث قال أن العادية بأحد المعنيين خارج عن محل البحث، وبالمعنى الآخر داخلة في المقدمة العقلية. إذا قطعنا النظر عما يذكره المحقق الأصفهاني وهو ما يسميه الامتناع بالقياس إلى الغير، لا معنى له هذا الفرق، لا معنى له إلا بعد ملاحظة الامتناع بالقياس إلى الغير. طيب، المحقق الأصفهاني قال بعد ملاحظة الامتناع بالقياس إلى الغير، نقول لماذا قال أو بالغير؟ لأنه إذا جعلنا الامتناع بالغير كان التوقف عقليا لا عاديا، لذلك هذه العبارة لا تخلو من ارتباك. والله العالم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الدعاء
وأنتم مسؤولون، جزاكم الله خير.